أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في الحديث الثامن، حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه رأى عثمان أمير المؤمنين دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنطق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا بأس بالتذكير بالمسائل التي أخذناها في شرحنا لهذا الحديث. فقد أخذنا في المسألة الأولى ترجمة راوي الحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين المهديين، وأخذنا ترجمة حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى. ثم أخذنا في المسألة الثانية توثيق الحديث، وذكرنا أنه رواه البخاري ومسلم، والبخاري رواه في مواضع عدة في كتاب الوضوء، في موضعين في كتاب الوضوء، ورواه في كتاب الصيام وكتاب الرقاق، ورواه مسلم أيضا، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. الحديث مشهور معروف في كتب السنة. ثم المسألة الثالثة قوله دعا، قول حمران مولى عثمان بن عفان دعا بوضوء، فذكرنا الوضوء بالفتح وأنه الماء المعد للوضوء، وذكرنا أيضا الوضوء بالضم وهو الفعل، وأصله من الوضاء وهي الحسن والنظافة. ولذلك سمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. واستدل يعني وأخذنا فيه مسألة من استدل به على طهارة الماء المستعمل وكيفية الاستدلال به فلا حاجة بنا إلى ذكرها مرة أخرى. ثم المسألة الرابعة في قول حمران: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فذكرنا أنه أفرغ بمعنى صب عليهما، والمراد باليدين الكفين، وذكرنا في غسلهما تفصيل بعد الاستيقاظ من النوم ودون الاستيقاظ من النوم، وذكرنا تفصيلا للعمامة. وهل هي غسلة مستقلة أم ليست بمستقلة؟ فذكرنا كل ذلك في تلك المسألة. ثم المسألة الخامسة ذكرنا فيها قوله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وأن الاستنشاق والاستنثار معنيان متغايران لأن العطف يفيد المغايرة، وهو من أحسن الأدلة على مغايرتهما لبعضهما البعض، وأن الاستنشاق لوحده وهو جلب الماء، وأما الاستنثار فهو دفع الماء. وذكرنا ورددنا يعني كلام بعض أهل العلم الذين جعلوهما كأبي قتيبة الدينوري ويعني محمد أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي وكالأعرابي، وأنهما لما جعلاهما بمعنى واحد يعني جعلاهما بمعنى واحد والصواب خلاف ما ذهبا إليه. وفي المسألة السادسة ذكرنا خلاف العلماء في تقديم المضمضة على الاستنشاق، وأن الجمهور يذهبون إلى استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق بخلاف بعضهم، فقد ذهب وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقول في مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق تقديمهما يعتبر يعني شرطا، يعتبر شرطا، والصحيح أنهما الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن يعني المذهب الثاني يفتقر إلى دليل صريح في إثبات الشرطية، في إثبات الشرطية. ثم ذكرنا في المسألة السابعة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وقلنا قولان لأهل العلم: مذهب الأحناف وقول في مذهب مالك وعليه أكثر أصحاب الشافعية أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ويعني وجواز الفصل بينهما بخلاف ما اختاره يعني ما اختاره ابن رشد من المالكية، وهو المنصوص عن الشافعي ورجحه النووي والعراقي، وهو مشهور في مذهب الحنابلة أن يعني أنه لا يجوز يعني لا يجوز الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وإنما يجب الفصل، وإنما يجب الفصل. ورجحنا مذهب الأحناف ومذهب مالك وعليه أصحاب الشافعي أو الشافعية على أنه على أن الفصل بينهما أو الجمع ما بينهما بغرفة واحدة هو الموافق للسنة. ثم ذكرنا في المسألة الثامنة في قوله: ثم غسل وجهه ثلاثا، وأن غسل الوجه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقلنا إجماع العلماء ويعني قاطبة وهو إجماع متواتر بين العلماء في أن غسل الوجه يعتبر واجبا وفرضا على المتوضئ فعله بما دلت عليه النصوص. ثم المسألة التاسعة ذكرنا حد الوجه طولا وعرضا، وبينا أن حد الوجه هو منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، وأما عرضا فذكرنا أنه يعني من شحمة الأذن أو من عظمة الصدغ إلى عظمة الصدغ أو من الأذن إلى الأذن مطلقا. وأما يعني قولهم من الأذن إلى الأذن فهو قول الجمهور، وقول الإمام مالك من الصدغ إلى الصدغ هو حد الوجه يعني من ناحية العرض، وذكرنا الأجلح أو بينا مذهب الأجلح والأفرع والأغم أو الأغم ويعني الأنزع، وذكرنا مذاهب العلماء في هذه الحالة. المسألة العاشرة ذكرنا فيها غسل ما تحت الذقن، ويعني هل يغسل ما تحت الذقن أم لا، وقلنا يعني استيعاب ما تحت الذقن بالغسل يدخل في مذهب الجمهور، وهو من باب الاحتياط، من باب الاحتياط غسل الذقن حتى يصاب الوجه بالماء، حتى يدخل الوجه في الغسل بالماء. ذكرنا كذلك في المسألة الحادية عشر حكم تخليل اللحية، وذكرنا ثلاث مذاهب الاستحباب والكراهة والوجوب، وبينا أن الاستحباب هو يعني الأرجح عند أهل العلم. والمسألة الثانية عشر هل يجب، ذكرنا فيها إدخال المرفقين في غسل اليدين، وبينا أن مذهب الجمهور وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو الأرجح، وهو أرجح الأقوال. ثم في المسألة الثالثة عشر في قوله يديه إلى المرفقين ثلاثا، إذا غسل يديه بعد غسل وجهه هل يغسل الكفين إذا كان قد غسلهما قبل؟ وقلنا الأرجح والأحوط أن يغسل الكفين مع تخليل الأصابع، ويعني ولا ينوب عنه غسل الكفين بابتداء. ثم المسألة الرابعة عشر ذكرنا فيها في إزالة الوسخ التي تحت الظفر، وبينا كلام العلماء وأنه يسير الوسخ من المعفو عنه، وهو يعني ما لا يحاسب عليه الله تبارك وتعالى، وهو الأرجح. المسألة الخامسة عشر قوله ثم مسح برأسه، وذكرنا أن المسح فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وبينا مذاهب العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس، وذكرنا أن المذهب الأول هو الاكتفاء في مسح الرأس بمقدار الناصية وهي ربع الرأس، والمذهب الثاني الاكتفاء في المسح بأقل ما يتناوله اسم المسح ولو كان شعرة واحدة، ثم المذهب الثالث وهو الأرجح وجوب مسح جميع الرأس، وهو الذي دلت عليه الأدلة وترجح يعني أنه يجب مسح الرأس جميعا. وصلنا إلى هنا. الآن نأخذ المسألة السادسة عشر في تكرار مسح الرأس، هل يكرر مسح الرأس أم يمسح عليه مرة واحدة وتكون كافية؟ فالجمهور على أن الرأس والأذنين لا يشرع تكرار مسحهما. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن مسح الرأس والأذنين مرة واحدة ولا يشرع التكرار، لا يشرع التكرار، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز بل واستحباب تكرار المسح للرأس والأذنين ثلاثا ومرتين، ثلاثا ومرتين. إذن هو مذهب الشافعية، عندهم يجوز مسح الرأس مرة ومرتين وثلاثا، والأفضل والأولى الذي دلت عليه كثرة الأدلة هو مرة واحدة، هو مرة واحدة، يعني الغالب على المتوضئ أن يمسح مرة واحدة، وأحيانا يدرج يعني المسح إلى مرتين، وكذلك يعني إلى ثلاث، وهو الأرجح. مذهب الشافعية هو الأرجح لحديث الربيع، يعني أما المرتين ف فلحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما فذكرت أنه مسح برأسه مرتين مع الأذنين مع الأذنين لأنه سيأتي في مسألة أن الأذنان من الرأس وليس من الوجه وليس من بقية الأعضاء بل هما من الرأس فيشرع مسحهما كما يشرع مسح الرأس فإذا مسح الرأس مرة والأذنان يعني مرتين فقد خالف بعض الرأس البعض الآخر وهذا لا يصح فالواجب هو غسلهما بعدد واحد يعني الرأس إذا مسح عليه مرة فالأذنان يمسح عليهما مرة وإذا مسح على الرأس مرتين فالأذنان كذلك يشرع مسح عليهما مرتين وكذا الثلاث وكذا العدد ثلاث فالمرتين لحديث الربيع والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني ويعني قال هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تكلم فيه من قبل حفظه وهو حسن الحديث كما ذكرنا فيما سلف يقول رحمه الله في حديث رقم 55 يذهب إلى أنه أو بين فيه أن يعني عبد الله بن محمد ابن عقيل هذا بالرغم من أنهم تكلم فيه لكن الكلام فيه لا يضر كثيرا ولذلك رجح تحسين حديثه الشيخ الألباني رحمه الله وأما العدد ثلاث فلحديث حمران نفسه قال رأيت عثمان بن عفان توضأ وفي الحديث ومسح رأسه ثلاثا يقول الشيخ الألباني في تحقيق هذا الحديث في سنن أبي داود وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن وردان قال ابن معين صالح وقال يعني أبو حاتم ما بحديثه بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ليس بالقول ثم أورد له طرق أخرى تقوي هذا الحديث لأن الحديث في الصحيحين ذكر أن من طريق الحمران عن عثمان وأنه دعا بوضوء وتوضأ لهم فذكر أنه مسح مرة واحدة لكن في هذه الرواية بعضهم يحكم عليها بالشذوذ يقول لأنها خالفت ما يوجد في الصحيحين فتكون شاذة لكن بمجموع الطرق دلت يعني أو اطمأنت نفسه الشيخ الألباني إلى تحسين هذا الحديث وذكر فيه في هذه الرواية أنه مسح رأسه ثلاثا ولا يمنع أن تكون الحالة أو الحادثة تكررت مرتين فهؤلاء الصحابة كانوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى ومعلمين للناس الخير فقد يكرر الفعل مرة أخرى ويكون الشاهد فيه حمران أيضا ولذلك لا يطعن في الرواية بمثل هذا الظن لا يطعن في الرواية بمثل هذا الظن وأيضا حديث شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا نفسه عثمان بن عفان نفسه ما يدل على قوة الرواية والحديث حسنه الألباني وقال إسناد يعني إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عامر بن شقيق بن جمرة وهو مختلف فيه ثم أورد كلام علماء الجرح والتعديل فيه ثم قال فأقل أحواله أو أحوال حديثه أن يكون حسنا إذا لم يظهر فيه علة قادحة ولم يروي في هذا الحديث شيئا مستنكرا فكان يقول الشيخ الألباني على هذا الراوي فكان حجة وأيضا في رواية الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله بلفظ ومسح برأسه ثلاثا وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وباطنهما مما يدل على أن العدد في المسح يساوي مسح الرأس، يجب أن يتساوى يعني مسح الرأس مع مسح الأذن. إن كان مرة فيمسح الرأس مرة والأذنان مرة، وإن كان مرتين مسحا مرتين، وإن كان ثلاثا مسحا ثلاثا. مسألة 17، الأذنان من الرأس هما داخلان في الرأس، وهو حديث صحيح على الأرجح، وقد ورد عن جماعة من الصحابة لهم طرق كثيرة، من هؤلاء الصحابة أبو أمامة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة، ثبت عنهم أنهم يعني جاء من طرق عنهم الحديث، فهو حديث يعني على الأرجح أنه صحيح، أنه صحيح. وإذا صح الحديث فحكم الأذنين هو حكم الرأس، مسحهما واجب لأنهما منه بدليل النص، بدليل النص، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن الأذنان من الرأس، وهو قول إسحاق بن راهوية، واختاره بعض المالكية، اختاره بعض المالكية. فهؤلاء يعني مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوية، ويعني اختاره بعض المالكية في المنتقى، كما في المنتقى في شرح الموطأ للإمام مالك يعني أبي الوليد الباجي، ذكر فيه ورجح فيه أن الأذنان من الرأس، أن الأذنان من الرأس. لكن الجمهور ادعوا الإجماع على أن المسح لهما سنة من السنن، وليس المسح للأذنين بواجب. فالجمهور ادعوا الإجماع على أن مسحهما يعتبر سنة، وعلى فرض صحة الحديث فيذهبون إلى أن مسحهما سنة، على أن مسحهما سنة من السنة، كالنووي وابن جرير الطبري وابن عبد البر ويعني وغيرهم. لكن الحق أن الخلاف محفوظ في المسألة، ولذلك قال ابن هبيرة خلاف موجود في المسألة ولا إجماع في المسألة. ولذلك ابن هبيرة يقول في يعني الوزير ابن هبيرة في الإفصاح، وهو من أحسن الكتب التي تنقل مذاهب العلماء، مذاهب يعني مذاهب الأئمة الأربعة خاصة وعلى يعني مع المذهب الظاهري، فهو من أحسن الكتب، كتاب الإفصاح لابن هبيرة، قال: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء إلا أحمد، يعني إلا الإمام أحمد، فإنه رأى مسحهما واجبا وعنه أنه سنة، يعني قيل عنه أنه سنة، لكن يعني الإمام أحمد المشهور عنه أنه ذهب إلى أن المسح واجب مثله مثل الرأس، مثله مثل الرأس. وإذا كان خالف الإمام أحمد فلا إجماع في المسألة. ويقول القرطبي في التفسير: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية رحمه الله. فالإجماع المدعى إجماع مزعوم وغير صحيح، الإجماع غير قائم، وخالف فيه الإمام أحمد وخالف فيه إسحاق بن راهوية وخالف فيه بعض المالكية، مما يدل على أن المسح مسح الأذنين كالمسح للرأس، فهما يأخذان نفس الحكم، لأن اعتقادنا في الحديث هو الصحة، وأن الأذنان هما بعض الرأس، من تبعيضية الأذنان من الرأس أي الأذنان بعض الرأس، بعض الرأس. ونحن قررنا قبلها بأن الواجب مسح الرأس كله، فإذا كانت الأذنان الأذنين كانتا من الرأس وجب مسحهما ليعم مسح الرأس كله، ليكون المسح للرأس كله. كيفية مسح الأذنين، كيف يمسح الأذنان؟ أما صفة المسح فقد وردت آثار تبين صفة ذلك، تبين لنا كيف تمسح الأذن. فمن بين الآثار ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي المشكات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يعني في هذا الحديث ذكر قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين، أدخلهما في أذنيه ومسح، يعني تمسح به على رأسك، ثم يبقى الماء فيه، لأن المسح لا يجدد له ماء، جائز كما سيأتي أن لا يجدد له ماء. ثم يعني تضع سباحتيك وتمسح بالإبهام ظاهر الأذن ثم باطنه بالسباحتين، هذه هي الكيفية. قال: ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. كذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث عثمان أيضا، وفيه ما يدل على أن حديث عثمان له طرق أخرى وله ألفاظ أخرى، فإذا ورد لفظ بالمسح ثلاثا أو بالمسح مرتين فلا يعارض بمثله بأنه خالف حديثا في الصحيحين، فيقال الحديث يعني أو يحكم على الخارج في الصحيحين بأنه شيء. قال في حديث عثمان: وفيه ثم أدخل يده فأخذ ماء، يعني جدد ماء، هذا دليل على أن المسح قد يكون بنفس الماء الذي هو للرأس، ويجوز أن يجدد الماء، يجوز أن يجدد الماء. فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. فالواجب هو مسح الباطن والظاهر، لأن العلماء أما الظاهر، ظاهر الوجه وظاهر الرأس متفقون عليه، وأما الباطن مثل الوجه فيه أنف والأنف له باطن والفم له باطن، فهل يغسل أم لا يغسل؟ وهل يلحق بحكم الوجه الباطن مثل الظاهر؟ الباطن يحتاج إلى دليل، ولو لم ترد هذه القاعدة أنه يحتاج الباطن إلى دليل لوجب علينا غسل داخل العين، وقد فعله ابن عمر وذهب بصره في آخر حياته، فكان يغسل أم عينيه من الداخل، ذكره ابن حزم في المحلى، لكن لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف المجمع عليه أن العينين تغسلان من الداخل. لذلك باطن الأذن ظاهره متفق على أنه يمسح، لكن الباطن هل يمسح أم لا يمسح، وهو باطن ويحتاج إلى دليل، هذا دليله رواية عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما، غسل بطون الأذنين وظهور الأذنين. كذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث المقدام ابن معدي كرب قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. زاد هشام بن عروة زاد: وأدخل أصابعه في صماخ، أي ثقب الأذن كما في النهاية، الصماخ هو ثقب الأذن، فأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. وأيضا ما رواه الترمذي وغيره وصححه بالمتابعة، يعني وجد له متابع الشيخ الألباني في الإرواء، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما
ظاهرهما وما وباطنهما. فرع مسح الأذنين بماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة، لأن الأصل عدم تجديد الماء، هذا هو الأصل، لأنهما من الرأس، فالرأس ليس كل جزء من الرأس تأخذ له ماء جديدا، فالأصل أن الأذنان من الرأس، فالماء يعني يؤخذ له مرة واحدة، هذا هو الأصل. الذي يقول الأذنان لا بد له، يعني يجوز أن يعني تأخذ لهما ماء جديدا، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه خرج على الأصل. قال: أما مسح الأذنين بماء الرأس، يعني بالإضافة إلى أنه الأصل، له دليل أنه يمسح بماء الرأس مرة واحدة ولا يجدد الماء، هذا الحديث، وهو الأذنان من الرأس. عموما الحديث الأذنان من الرأس، كما قال المناوي في شرحه لهذا الحديث، قال: الأذنان من الرأس لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس. هذا قاله المناوي في فيض القدير، ونقله عنه الشيخ الألباني في الصحيحة تحت رقم حديث 36. وأما جواز أخذ ماء جديد، ماء جديد للأذنين، يعني تأخذ ماء فتمسح رأسك بهما ثم تنزل يديك إلى الماء فتجدد ماء، تأخذ ماء جديدا لأذنيك، جائز هذا، لأنه خلاف الأصل، فنقول عنه نعطيه حكم الجواز، نعطيه حكم الجواز، ولولا لو لم يوجد دليل لذهب العلماء إلى المنع، إلى المنع. فدليله حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، من فضل ماء كان في يده، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. مسألة أخرى وهي الأخيرة في هذا الحديث: غسل كلتا الرجلين، لأنه قال: وغسل رجليه. قد سبق في حديث أبي هريرة أن ذكرنا حديث أبي هريرة وعمر بن العاص وعائشة: ويل للأعقاب من النار، ذكرنا هناك هذه المسألة، لكن لا بأس بإعادتها. فيعني سبق هذا المبحث في شرح الحديث الثالث: ويل للأعقاب من النار، في المسألة السابعة، فمن أراد أن ينظرها ويرجع إليها. لكن ملخصها أن مذهب الجمهور من السلف وأئمة الفتوى، ومنهم مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك وربيعة والأوزاعي وأهل الشام وعبيد الله بن الحسن البصري وأهل البصرة وسفيان وأبو ثور وغيرهم من العلماء، نصوا على وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون مسحهما. المسح يكون للجوربين أو النعلين أو الخفين، كما سيأتي في يعني في الدروس القادمة إن شاء الله. لكن الرجل يجب أن تغسل ولا تمسح، ولا تمسح، ففرضهما الغسل دون المسح، هذا مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى. وذهب ابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وعكرمة مولى ابن عباس وعبد الله البربري، قال يعني القرطبي يقيد يقول: إن صح ذلك عنهم، إن صح ذلك عنهم كما قال القرطبي، أن فرضهما المسح، يعني يمسحان ولا يغسلان، يمسحان ولا يغسلان، وهو مذهب الشيعة الإمامية والرافضة. هنا ذكرنا فائدة قبل، ذكرنا أن مذهبهما ليس بشيء عند أهل السنة، لا يعتد لا بموافقتهم ولا بمخالفتهم. يقول عمر بن علي اللخمي الفاكهاني رحمه الله يقول: وهم قوم لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم، لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم. إذا المذهب الأول مذهب جمهور السلف على أن الفرض هو مسح وغسل الرجلين دون المسح، والمسح يكون للجوربين أو النعلين أو الخفين، بينما ذا يعني مذهب ابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وعكرمة، ولولا هؤلاء إن صح عنهم ذلك لما ذكر هذا المذهب عند أهل السنة ولا نقل الإجماع وانتهى الأمر. لكن لما كان البعض من هؤلاء أئمة مثل علي بن أبي طالب نقله عنه ابن حزم والقرطبي، ومثل أنس بن مالك وابن عباس وعكرمة نقل القرطبي أنهم خالفوا في هذه المسألة وذكروا بأن الفرض هو المسح، لكن دائما مقيد إن صح عنهم، لأننا في الأخير سنقرر بأنه لم يثبت عنهم هذا الأمر كما قال الحافظ ابن حجر. مذهب ثالث ابن جرير الطبري، وهو قول لداود الظاهري وكذلك أهل الظاهر، أن فرضهم التخيير ما بين الغسل والمسح. إذن المذهب الأول هو يعني فرضهما الغسل دون المسح، والمذهب الثاني فرضهما المسح، والمذهب الثالث التخيير ما بين الغسل والمسح، إن شاء غسل وإن شاء مسح، إن شاء غسل وإن شاء مسح. ومذهب آخر حكي عن بعض أهل الظاهر وجوب الجمع بين الغسل والمسح، يعني تمسح أولا ثم تغسلهما ثم تغسلهما، ولأنهم من أهل الظاهر قرروا هذا المذهب جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة صحت عندهم كلها، فظنوا أنه الجمع يمكن، وهو يعني كلام غير مطابق ل يعني المتأمل فيه يجده كلاما باطل، فكيف يمسح على القدم ثم بعدها تغسل القدم، أو العكس تغسل ثم تمسح، فهذا يعني كلام غير منطقي. فهذه أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب فرضهما الغسل دون المسح، والمذهب الثاني هو المسح دون الغسل والغسل، ومذهب ابن جرير الطبري وقول لداود الظاهري وأهل الظاهر فرضهما التخيير، يخير ما بين الغسل والمسح، إن شاء غسل وإن شاء مسح. والمذهب الأخير فمحكي عن بعض أهل الظاهر وجوب الجمع بينهما، وجوب الجمع بينهما. لكن مذهب الجمهور هو الحجة، وهو الذي قامت عليه الأدلة الصريحة الواضحة الكثيرة المتواترة على أن الغسل فرضهما غسل الرجلين، ويعني من خالفه فإنه يعني يكون معاندا لكثرة الأدلة التي دلت على غسل الرجلين من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ليس إجماع المتأخرين، إجماع السلف كما سيأتي. فاستدلوا على وجوب غسل الرجلين في الوضوء دون المسح، وأن المسح خاص بالخف والجورب والنعل، قراءة النص في آية فرائض الوضوء في قوله تعالى: وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنصب يعني والعطف يقتضي تكرار العامل، يعني واغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم واغسلوا أرجلكم. وأما قراءة الخف فقد رددنا عليها، والعلماء الذين رجحوا هذا المذهب حكموا عليها بأنها معطوفة على الجوار، لأن الجر أقسامه خمسة: جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية، هذه الثلاثة متفق عليها عند العلماء. وأما الجر بالمجاورة وهو قول أكثر العلماء والجر بالتوهم يعني قال به بعض أهل العربية، فهي معروفة، يعني قرروا في هذا الموضع رواية الخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرروا بأنها معطوفة على الجوار، فهي معطوفة لفظا ولكنها يعني مجرورة لفظا لأنها جاورت رؤوسكم ومنصوبة محلا، منصوبة محلا، فمحلها الغسل وهو غسل الوجوه وغسل الرجلين. والعطف على المجاورة هذا أثبته أهل العربية وهم كثر، منهم سيبويه والأخفش وأبو البقاء العكبري والقاضي البيضاوي وأبو يعلى القاضي الحنبلي الفراء وأبو عبيدة والزجاج، خلافا لمن زعم أن الزجاج لم يرى العطف على الجوار، ويعني ردوا عليه بأقواله وأنه رجح في بعض الآيات رجح العطف بالجوار، فيكون قولا له، يكون قولا له. ولمن دعتهم، لأن يعني الرافضة هم الذين ادعوا الزجاج أنه خالف، وأبو زيد والإمام الشمني هذا وابن مالك وغيرهم كثير، وغيرهم كثير أثبتوا العطف بالمجاورة، العطف بالمجاورة، مما يدل على أن قراءة النصب والجر تدل على الغسل، تدل على الغسل. فأما قراءة النصب فلأنها معطوفة والعطف يفيد تكرار العام، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم النصب. وأما الجر فهي مجرورة لفظا لكنها منصوبة محلا على أنها مفعول به لاغسلوا، أو معطوفة على وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. ثانيا، الدليل الثاني، الأحاديث الكثيرة المستفيضة الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهي التي يعني ذكرت في أصح الكتب كحديث عثمان بن عفان، حديث هذا الباب البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود كلهم ذكروا هذا الحديث، ولم نشأ أن نأتي بتخريجه بعد الكتب الستة، وإلا موجود أيضا الحديث هذا موجود في الكتب الستة يعني وخارج الكتب الستة أيضا، مما يدل على يعني أن هذا الحديث مروي عنه عن عثمان بن عفان. ثم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا الذي سيأتي، وحديث ابن عباس في البخاري وعلي بن أبي طالب، وحديث الربيع بنت معوذ، وغيرهم من الأحاديث الكثيرة المستفيضة والصحيحة بغير أدنى شك، التي سندها كالشمس، سندها كالشمس. وإن لم تكن هذه الأحاديث الصحيحة صحيحة فلا يوجد حديث صحيح، ويعني يبقى الطعن يعني الذي يردها كأنه يطعن في السنة، كأنه يطعن في السنة. ثم السبب الثالث أو الدليل الثالث، سبب ورود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف في سفر سافرناه، يقول عبد الله بن عمرو: فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا. لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون على أرجلهم، وهذا من أقوى الأدلة، لأنه في مقام التنظير ذكر نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أي الذي يمسحها ولا يغسلها فوضوءه يعني وضوء باطل، وضوء باطل، فقالها مرتين أو ثلاثة. والحديث رواه البخاري، يعني السبب الورود هذا وسبب ورود هذا الحديث رواه البخاري في أصح الكتب. والدليل الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فرجع ثم صلى. وجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت القدمان تمسح لما لاحظ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت تغسل القدمان وبقي موضع قدر الدرهم لم يصبه الماء لاحظه ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. الدليل الخامس، حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي ذكرناه في بداية يعني شرح العمدة، وفيه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. رواه مسلم أيضا. فحديث ما رواه أبو داود وحسنه الألباني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه ثلاثا 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 ثلاثا. ما رواه أحمد والشافعي وصححه الشيخ الألباني أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وتخليل الأصابع يكون بالغسل لا بالمسح، والمراد اليدين والرجلين. ثم الدليل الثامن الذي ذكره يعني جمهور السلف الإجماع، ذكروا الإجماع وهو نوعان: إجماع منقول عن غير الصحابة، إجماع مدعى منقول عن غير الصحابة، وهذا الإجماع غير صحيح وغير قائم، غير قائم، لأننا نحن ذكرنا أصلا قلنا المسألة فيها أربعة مذاهب، مسألة فيها أربعة مذاهب، وليس لم نقل بأن الإجماع غير قائم لمخالفة الشيعة الإمامية أو يعني لمخالفة هؤلاء، لا، فهؤلاء قلنا وسبقنا القول بأنه لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم، لا بوفاقهم ولا بخلافهم. لكن الإجماع هذا منقوض ونقضه يعني منقوض غير صحيح، نقضه جمع من أهل العلم منهم السمرقندي الحنفي كما في تحفة الفقهاء، ونقضه ابن عبد البر كما في التمهيد، ونقضه أبو بكر العربي كما نقله عنه صاحب عارضة الأحوذي، وأيضا نقضه القرطبي في التفسير، ويعني ثبت القول بجماعة منهم الحسن وعكرمة والشعبي، ثبت أنهم قالوا بالمسح وخالفوا. وقولنا ادعاؤنا أن المسألة فيها أربعة مذاهب دليل على أن الإجماع غير قائم. لكن الإجماع الثاني إجماع حكي عن الصحابة، إجماع حكي عن الصحابة وهو أقوى، لأن العلماء مختلفون في حجية الإجماع وما المقصود بالإجماع الذي يفيد الحجة، حجية الكتاب والسنة، حجية الكتاب يعني يقوم مقام الكتاب والسنة، بل ما هو الإجماع الذي إذا خالفته النصوص قام عند بعض الأصوليين وردت الأحاديث بل ضعفت لأجل يعني وجود ذلك الإجماع. العلماء اختلفوا، لكن إجماع الصحابة لا خلاف فيه في أنه يعني حجة بمثابة الكتاب والسنة. والصحابة الذين نسب إليهم مخالفة جمهور السلف الذين ذكرناهم في المذهب الثاني علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، نقل مخالفتهم القرطبي وابن حزم، يعني هؤلاء لم يصح عنهم على أحد القولين أنهم خالفوا وأنه وجد المخالفة منهم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ثبت عنهم أنهم رجعوا عن هذا القول. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ولقاصمة الظهر. كان إجماع السلف إجماع الصحابة قام على هذا المذهب، فهو الحجة كلها. فالحافظ ابن حجر في فتح الباري قال لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا استثنى من؟ علي وأنس وابن عباس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ولا يكون قائل هذا القول يعني أحدا أي أحد من الناس، إنه الحافظ ابن حجر، ولا بد وأنه قد عاين رجوعهم، ولذلك يعني قوله يكون استنادا إلى ما نقله عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. ولذلك قال القرطبي عندما نقل عن ابن عباس وأنس وعكرمة أنهم خالفوا قال إن صح ذلك عنهم، فجعل صحة يعني عنهم معلقة بشرط، معلقة بشرط. فهذه أدلة جمهور السلف، وهي أدلة قوية توجب ترجيح مذهبهم، بل من رد كل هذه الأدلة فهو طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المذهب الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح. ونتوقف عند هذا الحد، وفي المرة القادمة نأخذ الحديث التاسع إن شاء الله. إلى هنا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك.